صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. إذا أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الصفة الرابعة بالمون صفة الإرادة. وصفة الإرادة وقع الخلاف فيها، حتى إذا الأخوة راجعوا المصنفات الكلامية البعض يجعلها في خانة الصفات الثبوتية الذاتية، والبعض الآخر يجعلها في خانة الصفات الثبوتية الفعلية. وراح يتضح للأخوة في ثنايا البحث، احنا شوية راح نطلع عن ما هو في الكتاب، وعليكم السلام ورحمة الله. راح يتضح للأخوة لما هذا التفاوت. طبعا من يجون العلماء إلى صفة القدرة لا شك ولا ريب لديهم في أنها من الصفات الثبوتية الذاتية، وعندما يأتون إلى صفة الرازقية مثلا لا شك ولا ريب شيخ عدنان أنها من الصفات الثبوتية الفعلية. إنما وقع الخلاف في صفة الإرادة، هل هي صفة ثبوتية ذاتية أم هي صفة ثبوتية فعلية؟ إحنا والضابطة اللي ذكرناها في مباحثة الأمر المفروض تكون من الصفات الثبوتية فعلية، مو لأنها تنفك عنه جل وعلا تارة، وعليكم السلام ورحمة الله، وتثبت تارة أخرى. وهذا بنص القرآن. القرآن يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإحنا وهذه الضابطة المفروض نقول أن الإرادة من الصفات الثبوتية الفعلية، بخلاف العلم والحياة والقدرة فإنها صفات ثبوتية. لكن من أجل المصنفات كما فعل مصنفنا أجدهم يقولون بالثبوتية الذاتية، رغم أن الضابطة تنتهي إلى الثبوتية الفعلية. هذا واضح إن شاء الله. من خلال بحثنا راح يتضح للأخوة احنا وكلمات الأئمة ارجعوا الإرادة الى الفعل، لان الأئمة ارجعوا الإرادة الى الفعل. فبعد هؤلاء خالفوا الضابط العلماء فجعلوها صفة ثبوتية فعلية. واضح ان شاء الله، واضح هذا الكلام. عموما انا راح اتي في ثنايا بعض البحث الى بعض المنقولات عن الائمه عليهم السلام. ما المراد اولا من الاراده، وما الدليل على ان الله تعالى مريده؟ هذان بحثان يذكرهما المصنف هاهنا. اما البحث الاول، طبعا ذكرت للاراده معاني كثير. المصنف سيذكر في بحثنا هذا 6 معاني، ثم سيضيف إليها في البحث اللاحق معنيين آخرين، فيكون مجموع المعاني مذكورة للإرادة 8، أليس كذلك؟ وإحنا راح نذكر معاني أيضا أخرى للإرادة. طبعا مرة أتحدث عن الإرادة عندنا، ومرة أتحدث عن الإرادة عنده جل وعلا. الإرادة عندنا كما عرفت في علم الأصول وفي غير علم الأصول، الإرادة هي الشوق، مو الإرادة شنو عبارة عن الشوق الأكيد المستتبع لحركة العضلات. الشوق عندما يبلغ إلى درجة عالية بحيث يكون عنه عن ذلك الشوك حركة العضلات. فمثل هذا الشوك الذي ترتبت عليه حركة العضلات يقال له إرادة. فالإرادة ليست مجرد الشوق، وإنما ذلك الشوق الأكيد اللي بلغ درجة بحيث تتحرك عنه العضلات مباشرة. شايفين نظير نظير، شايفين بالقيام من يسولفون في أجزاء الصلاة يقولون من الأجزاء الركنية القيام، لكن أي قيام؟ ها يقولون بالفقه شو يقولون؟ القيام المتصل بالركوع. شنو معنى القيام المتصل بالركوع؟ هذا الذي يكون عنه الركوع. كذلك ها هنا عندما فسرنا
يعني ممكن
الافعال هي حركه زياده، اي بل هسه راح لا هو سيدنا اصلا هذا لا هذا هم حركه، هذا هم حركه انت بالنتيجه تحرك عضلاتك. اي لا 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 احنا كلامنا مع المفهوم، وراح تشوفون جناب السيد هو اصلا هذا المعنى لا نقبل نسبته الى الله عز وجل. بالتالي احنا نتحدث عن الاراده عندنا، ثم بعد ذلك سننتقل للحديث عن الاراده عنده جل وعلا. اذا الاراده عندنا هي عباره عن الشوق الاكيد الذي تكون عنه حركة العضلة. وهذا المعنى حتى أطلع من ذلك، هذا المعنى يتصور في حقه جل وعلا أو لا يتصور؟ الجواب واضح أن الله منزه عن الإرادة بهذا المعنى. إذن ما المراد من إرادته جل وعلا؟ شوف أخوان سأذكر معنيين غير المعاني الثمانية التي سيذكرها العلامة في الكتاب. المعنى الأول للإرادة، يا إرادة بعد احنا غادرنا إرادة الإنسان وكل حديثنا عن إرادته جل وعلا. ما هو معنى الإرادة عندما نقول أن الله مريد؟ هذا نعني بإرادته جل وعلا. المعنى الأول قالوا الإرادة يقابلها الكراهة. شايفين الجهل يقابل العلم، والعجز يقابل القدرة، والموت يقابل الحياة. كذلك ما يقابل الإرادة هو الكراهة. فعرفوا الإرادة بأنها العلم بالمنفعة، وعرفوا الكراهة بأنها العلم بالمفسدة. فإرادته جل وعلا علمه ساعدوني بالمنفع، وكراهته جل وعلا ماذا؟ علمه بالمفسدة.
لأن التعريفين خاصان لهم
عز الله عز وجل.
لا يعني التعريف الإرادة بس لله، الكراهة بس لله.
أي الكراهة لله عز وجل، وأن الإرادة والكراهة عندنا هذا الذي بيناه. احنا كلامنا سيدنا من الآن فصاعدا عن الإرادة عند الله عز وجل. ما المراد من إرادته؟ جواب علمه بالمنفع. ما المراد من كراهته؟ علمه. هذا التفسير الأول. لا أقوال عامة بعد احنا لا ننسبها له. هذا التفسير الأول بطلانه واضح. ليه؟ اولا لانه فسر الاراده بالعلم. غايه ما في الامر انه جعل الاراده علما مخصوصا. ليه؟ لانها علم لا بكل شيء، وانما خصوص العلم بالمنفعه. ففسر الاراده بالعلم وجعل الاراده علما مخصوصة، اللي هو العلم بالمنفعة. هذا واحد. وثانيا وليس كل علم بالمنفعة يؤدي إلى الإرادة. حتى في غير الله عز وجل نحن أحيانا نعلم بالمنفعة ومع هذا لا نريد، وأحيانا نعلم بالمفسدة وأحيانا نريد، أليس كذلك؟ إذن الإرادة بهذا المعنى لا يمكن قبوله. فسرت الإرادة، وطبعا هذا التفسير الثاني هو تطوير للتفسير الأول، فسرت الإرادة ثانيا بأنها الشوق المسبوق بالعلم بالمنفعة، لهذا قلت أن هذا التفسير الثاني هو تطوير للتفسير الأول. فسرت الإرادة بأنها الشوق، لكن أي شوق؟ هذا الشوق المسبوق بالمنفعة، فإن الله تعالى يعلم أولا بالمنفعة، فإذا علم بالمنفعة ماذا؟ اشتاق إلى تلك المنفعة، فذلك الشوق هو الإرادة. هذا التفسير الثاني، وهذا أيضا واضح البطلان، لأنه أولا لم يخرج عن التفسير الأول، وثانيا ولأنه فسر الشوق فسر الإرادة بالشوق وهو واضح البطلان كما قلت، فالتفسير الثاني أيضا ليس مقبولا. هذان التفسيران ذكرا من قبل البعض. المصنف العلامة معذرتين ينقلوا مجموعة من التفسيرات، احنا على مستوى هذا البحث راح نذكر بعضها ونؤجل كما أجل هو التفسيرات الأخرى للبحث القادم. ينقل المصنف عن أبي الحسين البصري أنه فسر الإرادة بأنها العلم، أي العلامة بعد مسامحة، العلامة فسر ينقل العلامة، علامة ينقل عن أبي الحسين بأن الإرادة عبارة عن علمه جل وعلا بما في الفعل من المصلحة المقتضية للإيجاد، الباري جل وعلا عندما يعلم بوجود مصلحة في فعل من الأفعال وهذه المصلحة تقتضي إيجاد ذلك الفعل، فعلمه هذا بالمصلحة المقتضي لإيجاد الفعل هو الإرادة. طبعا ولم يسمه إرادة وإنما سماه داعيا، فلا فرق عنده بين الإرادة وبين الداعي. ما المراد من الإرادة؟ ما المراد من الداعي؟ وإحنا راح نضيف مصطلح ثاني، ما المراد من المشيئة؟ الجواب المراد واحد، عبائرنا شتى وحسنك واحد. هذا حتى في كلمات الأئمة عليهم السلام تارة يسمون الإرادة إرادة، كما في رواية صفوان ابن يحيى الآتي، وتارة يسمون الإرادة مشيئة كما في رواية بكر ابن أعين الآتي. بالنتيجة احنا ما عندنا فرق بين ان نقول ارادة وبين ان نقول ها ساعدوني داعي وبين ان نقول مشيئة، معنى واحد. فابو الحسين كما ينقل العلامة فسر الارادة بانها علم، لكنها علم مقصود. اي علم الشيخ كاظم؟ العلم بما في الفعل من المصلحة، وهذه المصلحة تدفع إلى إيجاد ذلك الفعل. هذا التفسير الأول بناء على نقل العلامة. التفسير الثاني ايضا ينقله العلامة عن النجار. النجار ماذا قال؟ النجار قال بأن الإرادة معناها فسرها بالسلب لا بالإيجاب. قال أن الإرادة معناها أن الله ليس مغلوبا ولا مكرها، فالإرادة عنده سلبية، بمعنى أن الله ليس مغلوب، يقول لأن الله غالب كل غالب، وليس مكرها بل الله ماذا؟ مختار في أفعاله. إذن الإرادة عند النجار معناها ها ليس بمغلوب ولا مكره، بل هو غالب بل هو مختار. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هذا للكعبي. الكعبي قال إرادة الله علمه بأفعاله وأمره بأفعال غيره، هاي إرادة الإرادة عند الكعبي. الإرادة عند هذا المعنى الرابع فاهم؟ لا الأول لأبي الحسين، الثاني للنجار، الثالث للكعبي، هذا الرابع. إيه الإرادة بالمعنى الرابع الثالث اللي هو عند الكعبي. قال الكعبي أن الإرادة أن إرادته جل وعلا في أفعاله علمه بها، وفي أفعال غيره أمره بها، فإرادته لأفعالنا قاعد أفسر، فإرادته لأفعالنا معناها ماذا؟ أنه أمر بتلك الأفعال، وإرادته لأفعاله معناها أنه علم بتلك الأفعال. فالإرادة لها معنيان، فتارة يفسر الإرادة بالعلم، وأخرى يفسر الإرادة بالآم. ما أدري هذا يا معنى الكعبي. المعنى الرابع اللي هو منسوب للأشاعرة والحنابلة وللجبائيين، هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إرادة الله هي أمر زائد على الذات، أي أنها ليست عين الذات. وطبعا هذا واضح ينسجم مع مباني الأشاعرة، لأن مبنى الأشاعرة أن الصفات ليست عين الذات وإنما هي زائدة على الذات. وفسروا الإرادة الأشاعرة بأنها طلب وجود الفعل، فالإرادة عندهم طلب وجود الفعل. في التكوينيات يستشهدون بقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فطلبه في التكوينيات بمعنى كن فيكون. هذا المعنى الرابع. المعنى الخامس أنا خلينا أستبق بعد المرة. المعنى الخامس قال أن الإرادة أمر حادث لكن لا في محل، فجعل الإرادة أمرا ها حادثا لكن لا محل لها. المعنى السادس والأخير الذي يذكره العلامة وينقله عن الكرامية البالي أن الإرادة هي أمر حادث لكن لها محل، ومحلها الذات المقدسة. ففسر الإرادة بالأمر الحادث لكن جعل لها محل بخلاف التفسير السابق، فإنه قال هي رغم حدوثها لكنها، ونحن نعلم أن كل حادث لا بد له من محل. صاحب التفسير الخامس قال هي وإن كانت حادثة لكن لا محل لها. أما صاحب التفسير السادس فقال بحدوثها، وقال أن محلها الذات. هذه تفسيرات ستة. ساعدوني ها العلامة سيختار التفسير الأول اللي هو تفسير ابن الحسين اللي هو ماذا قال فيه؟ قال بأن الإرادة علمه بما في الفعل من المصلحة، هذه المصلحة التي تقتضي إيجاد واضح إن شاء الله. طبعا وقلنا هم يسمونها ما يسمونها إرادة وإنما تسمى بالداعي. الآن قبل أن أنتقل حتى أطبق عبارة، قبل أن أنتقل إلى البحث الثاني، ما هو الدليل على كونه جل وعلا مريد؟ الآن راح أطرح التساؤل اللي ذكرته في أول المباحثة. خب لما هذا التباين بين المصنفات الكلامية؟ أجد بعض المصنفات الكلامية تجعل الإرادة من الصفات الثبوتية الذاتية، وأجد بعض المصنفات الكلامية تجعل الإرادة من الصفات الثبوتية الفعلية. قلنا من جعل الإرادة صفة ثبوتية ساعدوني ذاتية، خب هذا ينطبق على القاعدة التي أسسناها في المباحثة السابقة أو لا ينطبق؟ المفروض هذه ليست من الصفات الثبوتية الذاتية بل هي صفة ثبوتية فعلية. إذا جئنا إلى كلمات الأئمة عليهم السلام نجد أن الأئمة عليهم السلام بحسب ظاهر كلماتهم يجعلون صفة الإرادة من الصفات الثبوتية الفعلية، هذا واحد، ولا يقبلون بأغلب هذه التفسيرات، لأن أغلب هذه التفسيرات جعلت الإرادة علم، والحال أن الإرادة غير العلم. وسأذكر شاهدين من كلمات الأئمة عليهم السلام. الشاهد الأول، بكر ابن أعيون يسأل الإمام الصادق عليه السلام، مضمون سؤاله أن العلم والمشيئة متفقان. قلنا من تطلق المشيئة يراد بها الإرادة، أن العلم والمشيئة متفقان أم مختلفان؟ هما شيء واحد أم هما شيئان؟ فالإمام عليه السلام يجيبه بأنهما، أقول بالمضمون، بأنهما مختلفان. الإمام يقول ألا ترى أنك تقول أفعل هذا إن شاء الله ولا تقول أفعل هذا إن علم؟ إحنا ماذا نقول؟ نقول أفعل هذا إن شاء الله، ولا نقول أفعل هذا إن علم الله. شوفا من هذا أن المشيئة غير الإرادة، ولهذا نقول أفعل إن شاء الله ولا نقول أفعل مكان أفعل إن شاء الله، أفعل إن أراد الله، ولا نقول أفعل إن علم الله. شو استفاد من رواية الإمام؟ كلام الإمام صريح أن هناك مغايرة واختلاف بين المشيئة وبين العلم، ولهذا صح أن نقول أفعل إن شاء الله، أفعل إن أراد الله، ولا نقول أفعل إن علم الله. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية صفوان ابن يحيى عن الإمام الكاظم عليه السلام. صفوان ينقل كلاما للإمام عليه السلام، ثم يقول الإمام في بعض كلامه أن إرادته جل وعلا إحداثه، والمراد إحداثه أي فعله. فالإمام فسر الإرادة بالفعل والإحداث، فسر الإرادة بالفعل والإحداث من كلمات الأئمة ومن الضابط التي أسسناها. المناسب الإرادة وين تجعل؟ في الصفات الثبوتية الذاتية أم في الصفات الثبوتية الفعلية؟ الجواب احنا وكلمات الأئمة التي فسرت الإرادة بالفعل والإحداث، واحنا والضابطة المتقدمة ينبغي ان تجعل الإرادة في الصفات الثبوتية الفعلية. لعلك تسأل خب اذا كانت المسألة بهذه الدرجة من الوضوح، فلماذا جعلت بعض المصنفات الإرادة جابوني من الثبوتية الذاتية؟ احنا قلنا احنا والضابطة المفروض تجعل الإرادة صفة ثبوتية فعلية، احنا وكلمات الأئمة عليهم السلام المفروض تجعل الإرادة جواب أريد صفة ثبوتية فعلية. فإذا كان الأمر بهذا الوضوح، كلام واضح إن شاء الله، إذا كان الأمر بهذا الوضوح فلما لم تجعل الإرادة صفة ثبوتية فعلية وذكرها البعض في خانة أريد جواب في خانة الصفات الثبوتية الذاتية؟ جوابه المفروض اتضح. أقول لأن هؤلاء فسروا الإرادة بالعلم، وحيث أن العلم من الصفات الثبوتية الذاتية لهذا جعلوا الإرادة صفة ثبوتية ذاتية. لعلك الآن تقول خب إذا كانت الإرادة علمان فلما غايروا بينهما وجعلوهما من قبيل الصفتين لا من قبيل الصفة الواحدة؟ كلامي واضح؟ أقول ها سادتنا مشايخنا واضح كلامي؟ شوفوا في المرحلة الأولى قلنا احنا وكلمات الأئمة، احنا والضابطة اللي ذكرناها في مباحثة الأمس، المفروض الإرادة من الصفات الثبوتية الفعلية. سألنا ثانيا خوف إذا كانت المسألة واضحة هكذا، لماذا ذهب البعض إلى جعلها من الصفات الثبوتية الذاتية؟ الجواب إنما جعلها البعض صفة ثبوتية ذاتية لأنهم فسروا الإرادة بالعلم، وحيث أن العلم صفة ثبوتية ذاتية جعلت الإرادة أيضا صفة ثبوتية ذاتية. طرحنا سؤال جديد إن شاء الله واضح. خب إذا كانت الإرادة علم، فلماذا فرق بينها وبين العلم؟ هذا قلنا صفاته القدرة والعلم والحياة والإرادة. لا يعد هذا تكرارا؟ جوابه هذا جوابه تبول. في العلم نحن تحدثنا عن علم مخصوص لو عن مطلق العلم جواب مطلق العلم. أما الإرادة فهي وإن كانت علما لكنها علم مخصوص على الاختلاف، علم بالمنفعة كما ذهبت بعض التفسيرات، أو علم بما في الفعل من المصلحة. إذن الفارق بين العلم والإرادة كما يرى هؤلاء هو الفارق بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد. فإن الصفة التي مرت علينا اللي هي الصفة الثانية تتحدث عن مطلق علم لا عن علم مخصوص، بينما هذه الصفة صفة الإرادة وإن كانت علما لكنها علم مخصوص، اللي هو علم بالمنفعة، علم بما في الفعل من المصلحة. فالفارق بينهما كالفارق بين العام وبين الخاص. لهذا جعلت الإرادة صفة مستقلة عن العلم. هذا واضح إن شاء الله. بل لا، أنا قبل ما تسألني أقول واضح المطلب بهذا المقدار من البيان. بل أتفق على مبانينا هي صفة ثبوتية. ترى احنا ما عندنا مشكلة من هاي الجهة انها صفة ثبوتية ثبوتية. نعم، على مباني الشيخ الصدوق يمكن ان ندرجها، وين؟ وعلى مباني النجار جعل الصفة سلبية. احنا الان مو عركتنا شيخ سعد، احنا مو عركتنا في انها ثبوتية أو سلبية. نحن متفقون على أنها صفة ثبوتية. أرباب المصنفات اللي لا يؤمنون بابن الشيخ الصدوق متفقون على أنها صفة ثبوتية، إنما عركتنا وين شيخ سعد؟ في أنها من الثبوتية الذاتية كالعلم والقدرة والحياة، أو أنها جاوبوني من الصفات الثبوتية الفعلية. وهذا بعد أنا استلسلي قلت كلمات الأئمة والضابطة تودينا إلى أنها ثبوتية فعلية. لما صنفها البعض في الثبوتية الذاتية أقول لأنهم فسروها بالعلم. خب إذا فسروها بالعلم لما جعلت مستقلة عن العلم؟ الجواب وذلك لأن الفرق بينها وبين العلم فرق عام عن الخاص. فإننا في العلم تحدثنا عن مطلق العلم لا عن علم مخصوص، أما في الإرادة فنتحدث عن إرادة وعن عن علم خاص. بالواضح من جهة انفكاكها. لا 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 من جهة انفكاكها ها تقول لا يريد مو لا لا. احنا شنو المراد بالسلبية؟ هذه السلبية التي تكون سلبية دائما، واضح ان شاء الله؟ ليس بجاهل، خب هي مفكة دائما ليس كذلك؟ هذا واضح ان شاء الله. بل جناب السيد
سؤالي انه كان انه جل وعلا وجد كان وليس له إرادة. إذا قلنا هذا القول فيمكن نحن نستقيم نفكر بين الإرادة في الله حتى نجعله في الصفات ثبوتية سلبية. وإذا نحن لا نستطيع أن نقول أنه كان وليس له إرادة، فإذا كيف عدم السلب نجعله في الصفات؟
لا 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 سيدنا، لا لا، حتى القرآن سيدنا عندما يقول يريد ولا يريد هذا لا يعني أنه لم تكن لديه إرادة ثم صار، وإلا راح يصير محل الحوادث. ليس كذلك؟ لا، وإنما نقصد أن إرادته ثابتة ولم تنفك عنه، لكن تارة تتعلق إرادته بهذا الشيء وأخرى لا تتعلق إرادته بشيء، لكن هذا لا يعني أنها لم تكن موجودة. هذا نظير سيدنا، أنت مريد أليس كذلك؟ لكن تارة تتعلق إرادتك بحمل الكتاب وأخرى ها تتعلق إرادتك بعدم حملك للكتاب. هذا لا يعني أنك لم تكن لديك إرادة، لكن متعلق الإرادة اختلف، كما أن متعلق العلم اختلافه لا يؤدي إلى اختلاف العلم، كذلك متعلق الإرادة اختلافه لا يؤدي إلى اختلاف الإرادة. إن شاء الله واضح هذا. أعتقد سيدنا، انتظروني أذكر الدليلين وراح يتضح لكم. الآن الدليل، ما هو الدليل؟ هسه بعد أن اختلفنا في تفسير الإرادة شيخ كاظم، ما هو الدليل على أن الله مريد؟ الجواب، خب احنا نتحدث عن ممكنات كثيرة، شيخ فاضل ممكن، والبحر من الزئبق ممكن، ساعدون عدد وياك ها، ووجود مثل جبل الياقوت ممكن، والعنقاء ممكن، ووجود امرأة لها 1000 يد هي اثنين وما قادرين، ووجود امرأة لها 1000 يد ممكن، كل هذه ممكنات أليس كذلك؟ جاوبوني، لماذا وجد بعضها دون ال... أنا ما أسولف عن شريك الباري، لم يوجد شريك الباري، جاوبوني، لأنه ممتنع بالذات، ولم يجتمع النقيضان لأنه ماذا؟ ممتنع. أنا أتحدث عن ممكنات، وهذه الممكنات كلها تشترك في صفة الإمكان، لكن كل هذه الممكنات وجدت أم أن بعضها وجد دون البعض الآخر؟ أريد جواب جماعي. ها، هذه الممكنات بعضها وجد دون البعض الآخر. أسألكم، لما وجد هذا البعض وبقي البعض؟ جاوبوني، لما وجد شيخ كرار ولم يوجد البحر من ال... أريد جواب، رغم أنهما يشتركان في صفة الإمكان. إن قلت جاوبوني، راح أطرح احتمالات 4. شيخ أحمد وياك، رغم أن شيخ كرار والبحر من الزئبق، تمادي لو صاير بحر من الزئبق مو أحسن؟ رغم أن شيخ كرار والبحر من الزئبق كلاهما ممكن، وكليهما ممكن، لما وجد شيخ كرار ولم يوجد؟ راح أطرح احتمال. الاحتمال الأول، أن شيخ كرار وجد دون البحر من الزئبق لا لمرجح، هذا باطل. ليش؟ ترجيح بلا مرجح، الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني، أن شيخ كرار إنما وجد لأجل أن العلم تعلق به دون البحر من الزئبق، فوجود شيخ كرار لأجل ماذا؟ تعلق العلم به دونه دون الآخر اللي هو البحر من الزئبق. هذا هم جوابه باطل. لمن؟ لأن العلم ليس علة كما تقدم. العلم دوره دور الكشف وليس دوره دور الإيجاب، وهذا تقدم أليس كذلك؟ فالاحتمال الثاني باطل. الاحتمال الثاني لما الله جل وعلا أوجد، مو كان سؤال أوجد شيخ كرار ولم يوجد البحر من الزمن؟ تقول وذلك لأجل القدرة. إنما أوجد شيخ كرار لأنه قادر عليه، ولم يوجد ها بحر من الزئبق لأنه غير قادر. جوابه هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن ما دامت ما دام شيخ كرار والبحر من الزئبق ممكنين، فالقدرة بالنسبة إليهما واحدة متساوية، أليس كذلك؟ لأن نعم لو كانت القضية من قبيل الممتنع والممكن نعم، لكنني أتحدث عن ماذا؟ عن ممكنين، فنسبة القدرة إليهما بدرجة واحدة. إذن لا بد من وجودي، أريد جواب، لا بد من وجود مخصص آخر غير العلم وغير القدرة. لأجل ذلك المخصص الآخر وجده شيخ كرار ولم يوجد البحر من الزئبق، واضح إن شاء الله. وذلك المخصص هو الداعي، هو الإرادة، هو المشيئة، ما شئتم فعبروا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لعل الأخوة يتهمون الآن بالتكرار، يدلوا للدليل الثاني عين الدليل الأول. لا، الدليل الثاني فيه فارق دقيق جدا عن الدليل الأول، فأرجو أن يلتفت. هم راح أبقى في الدليل الثاني مع الشيخ كرار فقط، هذا حتى أذكر الأخوة وأطبق في المباحثة. الشيخ كرار وجد يا موالي جناب الشيخ 84، ما شاء الله 84 هو شيخ كرار. لما وجد في هذا الزمان ها ولم يوجد مثلا في زمان الشيخ المفيد، ولم يوجد في زمان حضور الإمام، ولم يوجد في زمان الغيبة الصغرى؟ لما وجد في زمان الغيبة مع أن وجوده في كل واحد من هذه الأزمنة ماذا ممكن؟ يمكن أن يوجد في زمان حضور الأئمة عليهم السلام، وكان يمكن أن يوجد في زمان الغيبة الصغرى، كما كان ممكنا أن يوجد في زمان. أسألكم لماذا وجد في هذا الزمان دون غيره من الأزمنة، مع أنه ممكن في جميع الأزمنة؟ هل لأجل القدرة؟ جواب. هل لأجل العلم؟ هل هكذا لا لأجل شيء؟ لا. إذن لا بد من وجود مخصص أوجده في هذا الزمان دون غيره، وذلك المخصص هو المشيئة والإرادة والداعي. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ الآن جاوبونا حتى أختم، شنو فارق الدليل الثاني؟
هذا الدليل ما كان تام، هذا الدليل لا يكون تام.
لا يكون تام الشيخ ليه؟
ممكن هذا يقول يعني إلا الأب ما كان متحققا، الأب إلا بالنسبة ابن
العب
الأب إلا بالنسبة ابن، قال إلا ما كان متحققا في زمان الشيخ مفيد حتى
يتولى. لا جناب الشيخ هذا مردود عليه، هذا مردود عليه. هذا يعني أنت نظرت إلى خصوصية المثال مو لا خوف الذي أوجد اللي قادر على أن يوجد الإبل في زمان الشيخ الطوسي يوجده يوجد أباه أيضا مع هذا مرض واضح
الجبل ما عنده
جب ما عند الجبل ما عنده لا هو الشيخ أتكل عن الدليل الثاني بعده مو لا لا أنتوا الآن فرقوا له حتى أختم
هذا كان الدليل الأول إلى أصل إيجاب
ها أحسنتم إحنا في الدليل الأول ترى يبدو الدليلان واحد مو لكن أقول في الدليل الأول كنا نقارن بين ممكنين هذا الممكن وهذا الممكن لما وجد هذا وبقي هذا ممكن أما في الدليل الثاني فنتحدث عن ممكن واحد في الدليل الأول أجرينا مقارنة بين ممكنين لما وجد شيخ كرار ولم يوجد البحر من الزئبق مع أنك إليه ما ممكن في الدليل الثاني أنا ما أجريت مقارنة بين ممكنين بل أتحدث عن ممكن واحد اللي هو شيخ كرار لكنني أتساءل هذا الممكن الواحد لما وجد في هذا الزمان دون بقية الأزمنة هذا هو الفارق سيدنا بين الدليل الثاني والدليل الأول إن شاء الله هذا واضح انتهينا من المطلب أمر عليه سريعا إن شاء الله تعالى حتى أطبق عبارته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين